ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، واليكم نشرة الاخبار ليوم الجمعة 16 من شهر 6 سنة 2023. عناوين الاخبار: استمرار الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة في الخرطوم والتصاعد الدخان وتحليق الطائرات صباح اليوم الجمعة. حمدي يرحب باقتراح الوساطة الذي قدمه الرئيس الكيني ويقول أن الاجتماع المقترح وجها لوجه بين الطرفين المتحاربين بالإضافة إلى مشاركة اللجنة الرباعية يعكس جهدا تعاونيا نحو الوساطة. دول الإيجاد تكلف أبي أحمد بترتيب لقاء البرهان وحميتي في أديس أبابا، والخارجية الأثيوبية تقول أن اللقاء سيركز على وقف إطلاق النار. الاتحاد الأوروبي يصوت على قرار لإدانة المتحاربين الجيش والدعم السريع في السودان، وحث طرفي الصراع على الوقف الفوري للقتال. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كلفت قمة رؤساء دول الهيئة الحكومية في شرق أفريقيا إيجاد التي عقدت اجتماعها الاثنين الماضي بجيبوتي، كلفت رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد باستضافة لقاء مباشر بين قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأثيوبية خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس الخميس أن قمة رؤساء دول إيجاد اقترحت خلال قمتها في جيبوتي مبادرة لحل الأزمة السودانية تتضمن ترتيب لقاء في قضون أسبوعين بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دوغلو وجها لوجه في أديس أبابا. قالت وكالة الأنباء الإيطالية نوفا أن قائد قوات الدعم السريع أبدى موافقة إيجابية تجاه اقتراح الوساطة الأخير الذي قدمه الرئيس الكيني خلال قمة إيجاد في يوم 12 من شهر 6 الجاري، قبل أن يعرب حميتي عن ترحيبه وتقديره لأي نهج من قبل المجتمع الدولي لتعزيز السلام وحل النزاعات. ورأى حميتي أن الاجتماع المقترح وجها لوجه بين الطرفين المتحاربين بالإضافة إلى مشاركة أثيوبيا وجنوب السودان والصومال الذين يشكلون مع كينيا ما يسمى باللجنة الرباعية السودانية يعكس جهدا تعاونيا نحو الوساطة، مشدد على أن من الضروري الاعتراف وتشجيع المبادرات التي تسعى لإنهاء الأنظمة العسكرية الاستبدادية وتعزيز الحلول السلمية. حمل قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو الجيش مسؤولية فشل محادثات جدة لتعدد مراكز صنع القرار داخل القوات المسلحة، وقال حميتي أن العامل الذي يجعل محادثات السلام صعبة هو وجود بعض الأفراد داخل الجيش مثل القائد نفسه عبد الفتاح البرهان الذي يعطي الأولوية لشهوة السلطة بدلا من السعي لتحقيق السلام، لذلك من الضروري الدخول في حوار ومفاوضات تعطي الأولوية لمصالح وتطلعات الشعب السوداني. وأكد حميتي استعداده ورغبته في الدخول في مفاوضات جديدة، وتابع سنحترم أي وقف لإطلاق النار نتوصل إليه، دعونا نعمل أن تنتهي الحرب في أسرع وقت ممكن. أبلغ رئيس مجلس السيادة القائد العام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس الجيبوتي رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيجاد إسماعيل عمر قيلي، أبلغه رفض حكومة السودان لرئاسة كينيا للجنة الرباعية بشأن السودان، وذلك باعتبار أن كينيا ليست محايدة وتأوي قيادات من متمردي ميليشيا الدعم السريع. وأكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان دعم السودان لمبادرة الإيجاد الرامية لإيجاد الحلول الممكنة من أجل إحلال السلام في السودان. من جانبه عبر الرئيس الجيبوتي عن تمنياته بعودة السلام والاستقرار بأسرع ما يمكن، معرب عن أمله في أن يخرج السودان من هذه الأزمة الراهنة وهو أكثر قوة ومنعة. أعلنت حكومة جمهورية السودان رفضها لرئاسة كينيا للجنة الإيجاد الخاصة بمعالجة الأزمة الراهنة في السودان، والتي تمخضت عن قمة رؤساء دول الإيجاد التي انعقدت مؤخرا بجيبوتي، حيث أكدت تصريحات كبار المسؤولين الكينيين وسلوك حكومتها أنها تتبنى مواقف ميليشيا الدعم السريع المتمردة وتأوي عناصرها وتقدم لهم مختلف أنواع الدعم حتى تتمكن الحكومة السودانية من التعامل مع اللجنة الرباعية لتحقيق أهدافها. وقامت بإخطار رئاسة منظمة الإيجاد وسكرتاريتها التنفيذية بموقفها بشأن ضرورة استمرار الرئيس سيلفا كير ميار ديت رئيس جمهورية جنوب السودان في رئاسة اللجنة الرباعية. صوت أعضاء البرلمان الأوروبي يوم الخميس على مشروع قرار يدين القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، وتبنى القرار بأغلبية 477 صوتا مقابل 3 وامتناع 43 عن التصويت. ونظر القرار إلى الانتهاكات العديدة للقانون الإنساني بما في ذلك تعطيل إيصال المساعدات الإنسانية وتجنيد الأطفال والاستهداف المتعمد للمدنيين. وحس القرار طرفي الصراع على الوقف الفوري للقتال والتفاوض على اتفاقية سلام والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. ودعا البرلمان عبر قراره الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء أن يكونوا على استعداد لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاع، بما في ذلك تسهيل إصدار وثائق السفر الطارئة لمن يلتمسون اللجوء في الخارج. حذر مارتن غريفيس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من أن دارفور غربي السودان تتجه بسرعة نحو كارثة إنسانية، ولا يمكن للعالم أن يسمح بحدوث ذلك مرة أخرى، في حين دانت الولايات المتحدة ما أسمته العنف المروع في المنطقة. وأضاف غريفيس أن التقارير عن أعمال القتل العرقية التي أودت بحياة مئات الأشخاص في مدينة الجنين المحاصرة وحدها رغم عدم تأكيدها يجب أن تدفع العالم إلى التحرك. أدانت الخارجية الأمريكية بأشد العبارات ما وصفته بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والعنف المروع في السودان لا سيما التقارير التي تتحدث عن انتشار العنف الجنسي والقتل على أساس العرق في غرب دارفور على يد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماسيو ميلر عن خيبة أمل بلاده من أفعال طرفي الصراع في السودان، مجددا الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار. قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمين العام قلق للغاية من تزايد البعد الطائفي للعنف وكذلك من التقارير الخاصة بالعنف الجنسي. وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس الذي اعتبره السودان غير مرغوب فيه أن مسؤولية القتال في غرب دارفور تقع على عاتق الميليشيات العربية وبعض المسلحين الذين يرتدون زي قوات الدعم السريع. أعربت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن قلقها البالغ بشأن تأثير استمرار العنف على الأطفال في دارفور، وأضافت على تويتر بعد شهرين من بدء الأزمة أصبح مستقبل السودان على المحك. وقالت أن منظمة اليونيسيف وشركائها بحاجة إلى وصول آمن وغير مقيد إلى جميع المناطق التي بها أطفال في حاجة ماسة إلى المساعدة. قال المفوض السامي للأمم المتحدة أن هناك اشتباكات عنيفة في وحول مخيمات النازحين في شمال دارفور أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص، وأوضح أن هناك تقارير مروعة عن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وسيتفاقم هذا ما لم تتفق أطراف النزاع على إنهاء القتال الذي يدمر السودان. وجددت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعوة جميع الدول لإبقاء حدودها مفتوحة أمام المدنيين الفارين من السودان وإلقاء أي عوائق أمام دخولهم إلى أراضيها. وكشفت مفوضية اللاجئين عن تعرض النساء والفتيات في السودان لانتهاكات مروعة، وقالت في بيان أبلغ انفارات من الصراع أن وقوع حوادث صادمة من العنف الجنسي بما فيه الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والاستغلال الجنسي والعنف الجسدي. نافا قائد قوات الدعم السريع وجود أي علاقات لهم وفانجر، مشير إلى أن المجموعة العسكرية الروسية الخاصة ما تزال تربطها علائق وثيقة بالجيش السوداني. وذكر حميتي أن مجموعة فانجر كانت تدرب جنود الجيش منذ سنوات وتمول القوات المسلحة السودانية مقابل استخدام القواعد العسكرية في السودان ونقل جنودها ووضعها في جميع أنحاء البلاد، لافتا إلى أن كبار ضباط فانجر يخدمون في مراكز قيادة القوات المسلحة وينسقون مع الجيش والشرطة وأجهزة المخابرات. أعلنت دولة قطر أنها سترأس بشكل مشترك الاثنين المقبل في جنيف مؤتمر رفيع المستوى لإعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة بالاشتراك مع دول ومنظمات أخرى. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن قطر سترأس المؤتمر مع كل من السعودية ومصر وألمانيا، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة ممثلة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا والاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وأشارت الوزارة إلى أن قطر قدمت منذ بداية القتال في السودان 266 طن من المساعدات الغذائية والطبية عبر جسر جوي. أدان الحزب الشيوعي اغتيال السيد خميس أبكر والي ولاية غرب دارفور بأيدي الدعم السريع، وطالب بتقديم كل الجناة والمتهمين بعمليات القتل وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية إلى محاكمات عادلة. وطالب في بيان المجتمع الدولي والإقليمي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إدانة هذه الجرائم الممنهجة واعتبار مرتكبيها مجرمين، يجب محاكمتهم في المحكمة الجنائية الدولية، وحمل مسؤولية إشعال نيران الحرب الكارثية لجنرالات اللجنة الأمنية والدعم السريع. وأضاف يتحمل الطرفان تداعيات الحرب من جرائم قتل ونهب واغتصاب وتردي الأحوال المعيشية والصحية لسكان العاصمة ودارفور. أعلن تحالف قوة التغيير الجزري أن الجنجويد ميليشيا إرهابية لا تموت لا للقانون ولا للإنسانية بصلة، ودعا في بيان إلى ضرورة إدماج مقاتليها بعد المحاكمات والتخصي في مجتمعاتهم المحلية ومحاكمة قادتهم على الأعمال والارتزاق وكل الجرائم التالية لذلك. مضيف نضيف أن تصنيف الميليشيا كإرهابية هي خطوة لابد منها منعاً لأي محاولات للتسوية مع قادتها أو تطبيع وجودها كمؤسسات ولاسترداد ما نهبته من أموال لخزائن الشعب السوداني. ومن مسؤوليتنا العميقة نطالب كل القوى الثورية الحية لاتخاذ نفس الموقف لحصار عنف الميليشيا ونزع أي شرعية عنها واعتبار أي تسوية معها هي خيانة للوطن ولشعبه. الخبر الأخير في النشرة، أصدر الفريق شرطة حقوقي خالد حسام محي الدين مدير عام قوات الشرطة قرارا تم بموجبه توجيه جميع مراكز المرور بولايات السودان المختلفة بإيقاف تحويل ملكية المركبات في جميع ولايات السودان. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دقش والزمان دي فيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامه.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بك الأستاذ صالح محمود، رئيس هيئة محامي دارفور القيادي بالحزب الشيوعي السوداني في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا أستاذ صالح.
أستاذ صالح، الأنباء الواردة تؤكد أنه والي ولاية غرب دارفور خميس أبكر تم اعتقاله حسب ما هو وارد في الميديا، وفي نهاية اليوم ظهرت صور أنه تم اغتياله. ابتداء، ما هو تعليقك على هذا الحدث المرتبط بالظروف السائدة في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور؟
حقيقة أستاذ صادق والسادة المستمعين، نترحم على كل الذين صعدت أرواحهم نتيجة للصراع المسلح الدامي في مدينة الجنينة وأيضا في مدن أخرى في دارفور، من بينها كتم، الفاشر، نيالة، زالينجي. وبالتأكيد يعني التصعيد الأخير في الأحداث في دارفور كان بيشير إنه في غياب الإعلام والرفض لما يجري في مدن تم حصارها وقفلها وعزلها تماما من العالم لأسباب كثيرة، من بينها قطع خطوط الاتصالات وأيضا حصار المدن المذكورة خاصة الجنينة والزالينجي. واستمرت الأحداث في غياب كامل، كأنما تحدث هذه الأشياء في الظلام. أيضا للأسف الشديد يعني العالم كله بيعرف ما هي نتائج مثل هذه العمليات التي تتم في مثل هذه الظروف. ما يجري في دارفور، في مدن دارفور خاصة في جنينة وفي زالينجي، هي جرائم التطهير العرقي المرتبطة بالمبادئ الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، وده أكدته يعني شواهد كثيرة، من بينها ما ذكره السيد فولكر بيرت في بيانه في الصادر تقريبا قبل يوم أو يومين، وأكد أنه في جرائم من هذا النوع، وربما خاف هو في تفاصيل أكثر عن طبيعة هذه الجرائم. أيضا بيان دعم السريع أميس تدبت أيضا أنه تجري مواجهات قبلية في مدينة الجنينة. كل هذه الأعمال تجري في غيابة من ما يعرف بسيادة حكم القانون. عرف أنه هذه المناطق أصبحت هي مناطق يعني لا تخضع لسيطرة مؤسسات الدولة، ابتداء من الجيش والشرطة والنيابات والمحاكم، كل هذه المؤسسات معطلة. وبالتالي هذا التصعيد من شأنه طبعا أنه يعني يحفظ أرواح كثيرة. بالتالي يعني نخشى ما نخشاه أنه في غياب اهتمام المؤسسات الدولية المسؤولة عن حياة الناس في أي منطقة في العالم، يعني من بينها مجلس الأمن والسلم الإفريقي، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، الاتحاد الإفريقي، كل هذه الجهات غائبة تماما. حتى ما يدور في جدة لا يتم ذكر ما يجري في مناطق زالينجي والجنينة، إنما الحديث كله عن الخرطوم والبعد الإنساني المتمثل في توفير المساعدات الإنسانية والاحتياجات الضرورية. ده أيضا لا يتم التعامل معها بشكل لائق، لأنه ما فهمناه في الجنينة وفي زالينجي أن هناك إعاقة للنشاط.
سمع يا أستاذ، يعني لاحظنا كل البيانات اللي طلعت في ما يخص مقتل والي ولاية غرب دارفور، سواء كان من حزب الأمة أو سواء كان من قوات الدعم السريع أو سواء كان من بعض الحركات المسلحة. كل هذه البيانات لا تشير مباشرة إلى الجهة، وإنما بعضهم يتحدث عن ميليشيات مسلحة، بعضهم يتحدث عن قوات منفلتة، باستثناء القوات المسلحة اللي هي قالت إنه تم اغتياله من قبل قوات الدعم السريع. أستاذ صالح، ما طبيعة اللي بيحصل في مدينة الجنينة؟
ما يحدث هو خليط من أنشطة متعددة، ولكن خلينا نشوف الأساس لهذا الصراع. أساس هذا الصراع أنه أساس قبلي وبخصوص الأرض، هذا هو إطار الصراع هنا. ما يمكن تصوره أيضا أن تتحول مثل هذا الوضع لوضع سائل، يعني وضع سيولة، أنه ميليشيات قبلية أيضا ممكن جدا تتدخل في مثل هذه الظروف في غياب الرقابة وغياب الضبط والربط، وأنه قوات كثيرة جدا، يعني في حديث كثير جدا أنه أشخاص بيرتدوا زي الدعم السريع. أحيانا الناس الدعم السريع بيقولوا أنه النازل ما تابع لنا، ولكن بيرتدوا زي الدعم السريع. الدعم السريع طلع بيان. الصراع في الجنينة في الغالب كان صراع قبلي بين المجموعات القبلية، مجموعات عربية ومجموعات الغير العربية على رأسهم المساليك. وبالتالي في غياب المعلومات الدقيقة عن هوية الجهة التي ارتادت الوالي المرحوم خميس بكر، تظل هناك حوجة ملحة أن تبين الدعم السريع وتبين الجهات الرسمية الأخرى، الجيش وأيضا المواطنين الآخرين اللي هم طرف في الصراع. يجب أن يتم جمع المعلومات الكافية لمعرفة هوية من قامت بهذه العملية. وأنا أعتقد أنه في هذه المرحلة من الصعب جدا إطلاق الأحكام القاطعة في مثل هذه الظروف. أنا في رأيي نحتاج لمعلومات، وهي ممكن تتوفر، يعني لمعلومات تساعد أنه تحدد مسؤولية الجهة التي قامت بهذه الجريمة البشعة. أما يعني الجهات اللي طلعت البيانات، أنا أعتقد من المهم جدا أنه أيضا نربط المسؤولية، يعني أطراف جوبا اللي هو الوالي خميس تابع لأطراف جوبا اللي وقعت على اتفاقية جوبا، وبعد خروج المينامين كان من المقرر أن تتحمل قوات الحركات الموقعة على اتفاقية جوبا والدعم السريع والجيش السوداني في حماية المواطنين في دارفور بعد خروج المينامين. هذا ما لم نشاهده على الإطلاق، وبالتالي هذا هو الخلل الرئيسي في أن تظل الأوضاع هناك أوضاع في وضع السيولة وفي وضع اللا قانون وفي وضع غياب المحاسبة والملاحقة القضائية.
سمع أستاذ صالح، هل ما يجري في الجنينة له ارتباط بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحرب الدائرة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع؟
أنا أعتقد أن الجيش تصرف في كل ما يجري في دارفور، لأنه الجيش أيضا الجيش اللي نحن عارفينه في دارفور لفترة طويلة منذ 2003 إلى اليوم هو جيش تابع للنظام القديم، وهو جيش يطبق نفس السياسات على عهد البائد بتاع 30 سنة إلا ما ندب، وشاهدنا ذلك في كثير من الأحيان. يعني ما بيهتموا بحماية المواطن، شفنا الكلام ده في بليل لا تبعد عن 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 عن, عن حامية نيالة أكثر من 20 كيلومتر. لا يتدخل الجيش في أي يعني صراع يعني يستهدف حياة المواطنين في دارفور. هذا ما درجت عليه القوات المسلحة هناك والأجهزة الأمنية الأخرى من بين الأمن وحتى أحيانا الشرطة. إذن هي أيضا تتحمل وأحيانا هي ذات تتطرف. يعني مواطنين كثيرين جدا بيفتكروا أنه الجيش طوال الفترات الفاتت كان بيستهدف فقط يعني المواطنين الأبرياء العزل، وشفنا أيضا أعمال مماثلة وشبيهة في سواري الخرطوم أثناء الاعتصامات اعتصام القيادة العامة، شفنا أيضا في الشوارع أثناء المظاهرات السلمية أن كان دور هذه القوات النظامية، وبالتالي هي طرف بأي حال من الأحوال، لا يمكن تدريتهم بأي حال من الأحوال.
الجيش لوحده أم الجيش والدعم السريع؟ باعتبارهم كلهم كانوا بيمثلوا القوات النظامية.
المكون العسكري بنسميه المكون العسكري التي يتكون من الجيش والدعم السريع طبعا، وبقية الأجهزة النظامية الأخرى هنا هي ضالة في مثل هذه الأعمال، وبالتالي تتحمل هي المسؤولية. لأنه أنا قلت لك يعني بعد خروج اليونان وبعد اتفاقية جوبا، الجيش والدعم السريع وحركات موقعة اللي هي العدل والمساواة حركة مني وحتى خميس بكر كانوا هم المسؤولين في حماية المواطنين. هذا ما لم يحدث ولم نراه أبدا.
نما لعلمنا ومن التسريبات عدد القتلى يفوق 1100 في مدينة الجنينة، عدد الجرحى يفوق 2500. هناك منع تام للمواطنين وللوصول لمصادر مياه الشرب بعد تعطيل الشبكة، هناك تعطيل للمؤسسات الصحية تماما، هناك حصار على المدينة. كيف تكيف هذه الأعمال قانونا، وهل هي تدخل ضمن الجرائم الأربعة المعروفة واللي قامت عليها ميثاق روما الأنشأ المحكمة الجنائية الدولية؟
طبعا بالتأكيد، أول ما يمكن القول عندما تتم كل هذه الأعمال والأنشطة التي أنت ذكرتها، منع الناس من الوصول لمصادر المياه، منع الاتصالات، منع الطواقم الطبية من تقديم المساعدة الطبية للجرحى والمصابين، منع وصول الإغاثات والاحتياجات الإنسانية، كل هذه في القانون الدولي وبميثاق روما تعتبر أعمال من شأنها أن نستنتج منها إنها هي ممكن في هذه الحالة تنتج عنها إزهاق أرواح الناس. يعني هذه أنشطة ممنهجة والغرض منها تسبيب أذى للناس وإزهاق الأرواح. هذه الأعمال تستنتج منها إنه في مثل هذه الأوضاع عندما يتم حصار هذا العدد الهائل من الناس وبدون أن تتوفر لهم الاحتياجات الأساسية، إذن من الطبيعي أن يموت عدد كبير جدا من الناس. وبالتالي هذه هي جرائم التطهير العرقي، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية بالتأكيد وبكل تأكيد. هذا ما يقوله القانون الدولي في هذا الصدد. الدليل على ذلك العدد الكبير من الموتى، أكثر من 1100 وأكثر من 2000 من الجرحى، ويمنع عنهم العلاج حتى إسعاف من يمكن أن يتم إسعافه وعلاجه غير متوفر غير متاح. بالتالي النتيجة الختمية أنه العدد حيزيد للأسف الشديد ما لم تتدخل جهات أخرى لحماية أرواح الناس تحت ما يعرف بـ responsibility to protect. بيسموا هذه الأعمال إنها أعمال يتم يعني تخطيطها وتدبيرها بعناية لإحداث النتائج المعروفة سلفا، وهي نتائج حاسمة هو موت الناس في نهاية الأمر. مجلس الأمن الدولي بموجب البند الثالث من ميثاق الأمم المتحدة معني هذا المجلس بحماية أرواح أي بني آدم إنسان بغض النظر عن العدد، بغض النظر عن اللون، عن الجنس، عن الدين، عن البيئة الجغرافية، طالما تتعرض حياته لهذا النوع من الخطر، طالما حياته تتعرض إنه يكون ضمن يتم إسحاق أرواحه بسبب جرائم الإبادة الجماعية وبسبب جرائم ضد الإنسانية، إذن مجلس الأمن هو المسؤول المعني في التدخل لإنقاذ حياة الناس بموجب الفصل السابع باتخاذ تدابير معروفة ومعلومة. وبالتالي أيضا مجلس الأمن إذا اتخذ قرار بموجب الفصل السابع يجب على الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتضامن والانفراد أن تتدخل بغرض إنقاذ حياة الناس اللي بيتعرضوا لهذا النوع من الجرائم.
أستاذ صالح، في بداية حديثك ذكرت أنه هذا الصراع أو هذه الأحداث الموجودة في الجنينة قامت على خلفية صراع قبلي، أسها صراع حول الأرض. الآن هذا الصراع يعني أوصل المدينة لما وصلت إليه، حتى قتل والي ولاية غرب دارفور اللي هو بينتمي لإثنية محددة. ما هي تداعيات هذه الوقائع والأحداث على المنطقة ككل؟ هل نحن مقبلون على صراع ذو طابع قبلي في المنطقة كلها؟ وهل هذه الواقعة مقتل والي ولاية غرب دارفور ممكن تكون محفز لامتداد الصراع لمناطق أخرى في دارفور؟
هناك الشواهد تؤكد أن هذه الجرائم هي جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، وبالتالي هذه الجرائم تعتبر هي مهددة للأمن والسلم الإقليمي والدولي. ليه؟ لأنه من شأن وقوع مثل هذه الجرائم أن تتسع دائرة نطاق المواجهات عن طريق الاستقطابات. قد يكون استقطابات قبلية بالتحالفات القبلية، يكون استقطاب داخل القبيلة الوحدة لأنه الوالي بينتمي لقبيلة، وبالتالي طبيعي جدا أنه أن تكون هناك ردود أفعال. قد تكون هناك استقطابات حتى من خارج الحدود، وبالتالي هذه الجرائم يعني لما نعتبرها هي مسؤولية مجلس الأمن، ده باعتبار أنه مجلس الأمن هو هي الجهة التي تمنع ارتفاع مثل هذه الجرائم حتى لا تكون سبب في زعزعة أمن واستقرار منطقة ما في العالم، اللي هو ده بيسموه لا تتحول مثل هذه الحروب إلى مهدد حقيقي للسلم والأمن الإقليمي والدولي. وده سهل جدا ممكن عن طريق الاستخبارات أن تتسع الدائرة ما لم يتم اتخاذ تدابير لاحتواء الموقف من وقت مبكر. أنا شايف كل البيانات اللي طلعت تشير وتناشد أنه يتم احتواء هذا العنف وهذا الصراع، وأن تستخدم المجموعات القبلية الموجودة هناك على الأرض الإرث التاريخي في ما يتعلق باحتواء مثل هذه النزاعات، وده موجود في كل البيانات اللي طلعت. هذا بيان الدعم السريع أيضا بيشير لضرورة وأهمية احتواء هذا الصراع حتى لا تتسع الدائرة. أنا أعتقد أنه ليس في مقدور أهل الجنينة وحدهم أن يتمكنوا من الاحتواء والسيطرة المطلوبة لهذا الوضع. هذا الوضع هو حقيقة الأمر وضع يجب أن يحمل السودانيون على المستوى القومي سواء عن طريق الأحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدني، قيادات القبلية في دارفور وغير دارفور. يعني بكل السودان يجب أن يحب الجميع لإطفاء نار الفتنة التي اشتعلت في الجنينة وفي مدن أخرى في دارفور. وأعتقد أنه قدامنا نموذج كان بسيط لكن ذو دلالة ما حدث في نيالا وفي الفاشر وربما في زالنج لحد ما، عندما يعني تم اتخاذ موقف من المجموعات القبلية الموجودة في هذه المناطق في يعني منع إثارة الأوضاع الأمنية. الآن ما يجري في الجنينة هي مسؤولية السودانيين جميعا. أنا أعتقد أنه من الممكن جدا أن يهب الجميع وتتم مبادرة. في نفس الوقت أعتقد أنه ما تبقى من بعض مؤسسات الدولة أن تلعب دور المطلوب وأن تبتعد من السياسات القديمة الموروثة اللي ما كانت عندها يعني هم غير الحفاظ على كرسي السلطة في الخرطوم أو على مؤسسات الحكم. الآن حياة المواطنين هي الأولوية التي تشكل الأولوية بالنسبة للقوات النظامية بمختلف مسمياتها، وأنا أعتقد أنه هناك وطنيون داخل هذه المؤسسات القوات النظامية المختلفة، ومع الجهد الشعبي نتوقع أن نرى مبادرة قريبة لاحتواء الموقف.
الأستاذ صالح محمود المحامي رئيس هيئة محامي دارفور القيادي بالحزب الشيوعي السوداني، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
شكرا للفرصة.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
يا مطر عز الحريق، يا مصابيح الطريق، يا مطر عز الحريق، يا مصابيح الطريق، يا المراكبيل بتجبد بتجبد، يا المراكبيل الموج الغريب.
المواطن، 5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن. مع المواطن.
في البدء بنرحب بالأستاذ جيمس جوزيف، مدير مدرسة كامبوني بورسودان ومدير مركز كامبوني الطواري للطلاب النازحين من ولاية الخرطوم والولايات الأخرى. أريد لو حدثتنا عن أنه الليلة أول يوم في انطلاقة الامتحانات، عن وضع المركز وعن وضع سير الامتحان وعدد الطلاب الممتحنين في المركز والاستعدادات والجهات اللي عانتكم في اليوم من ناحية بتاعت وجبات وكده. تفضل يا أستاذ.
أول حاجة شكرا لإذاعة دبنجا، كما عودتنا دائما وأبدا هي تكون في المحافل التربوية، فنحن سعيدين بهم ونرحب بهم في ولاية البحر الأحمر، زي ما يحلو لنا نسميها ولاية البحر وولاية الأحمر. ففي البداية أنا بزوج التهنئة لأخواننا خاصة القادمين من ولاية الخرطوم نتيجة للحرب اللعينة التي اشتعلت في العاصمة السودانية وفي السودان. فنحن سعيدين أن نستضيف هؤلاء أبنائنا وبناتنا الطالبات في ولاية البحر الأحمر وخاصة في مركز كامبوني للطوارئ. فدرجة العادة يعني نحن في كامبوني دائما نكون في مقدمة مثل هذه الأعمال. يعجبني في هذا اليوم، أنا رأيت شيء أثر في نفسي وفي نفس مواطني هذه الولاية، اللي هي وجود القيادة السياسية في الولاية والقيادة العسكرية، بالإضافة إلى وجود عدد كبير جدا جدا رجال الدين المسيحي والدين الإسلامي، كلهم كانوا حضورا في هذا المحفل التربوي الكبير الذي يقيم في كامبوني، بؤرة العلم والتعليم في هذه الولاية. وما يعجبني رأيت رجال الدين وخاصة الدين المسيحي، فكان على رأسهم مطرانية الخرطوم الأب مارتن مايكل ديني، كان موجودا في هذا المحفل. فعدد الطلاب الممتحنين الجالسين لهذا الامتحان في هذا العام في هذا المركز يحتوي على عدد حوالي 617 تلميذ في مركز الطوارئ، وأيضا هنالك أكثر من عدم وجود الإجلاس الكافي، رغم أن هذه المدرسة كبيرة جدا، لعدم وجود الإجلاس الكافي ودينا جزء منه لمدرسة الراهبات ما يفوق 187 تلميذ، يعني عدد مقدر، عدد كبير جدا جدا. ف في بداية اليوم الأول يعني درجة العرف بأنه الناس ما يخشوا لمركز الامتحان، ولكن نحن نظمنا أنه لا بد أن يكون أولياء الأمور حضورا في قرع جرس بداية الامتحان. فالغرف كلها معدة، غرفنا كلها مكندشة وكلها معدة بطريقة جميلة جدا جدا، بتريح الطالب، مدرسة مهيئة تماما. فالوالي ولاية البحر الأحمر الأستاذ الحاج والي الولاية هو قرع الجرس تحت يعني وجود عدد كبير جدا جدا من الناس. أيضا لا يفوتني أن أشكر المنظمات العاملة بالولاية وخاصة منظمة رعاية الطفولة مكتب البحر الأحمر التي ساهمت مساهمة فعالة في توفير الإفطار للطلاب الجالسين لامتحان هذا العام، أكثر من 1000 طالب ووفرت الإفطار، وفرت كل حاجة، وأيضا عملت على توفير الإفطار لأولياء الأمور. أولياء الأمور الليلة عندنا في المدرسة كلهم الحمد لله فطروا، فبرضو نحن بنشكر إدارة مدرسة كامبوني اللي وفرت المياه الباردة اللي هي الكولر شغال، ووفرت الوقود في المدرسة للطلاب، فالجو مهيئ تماما. الغرض من ذلك تهيئة الجو، نريد أن نجعل أو نضع الطالب أو الطالب القادمين من ولاية الخرطوم في أمن وأمان وطمانينة، نبعد عنهم الخوف، نأكد لهم بأن هذه الولاية ولاية الكل طالما نحن كلنا سودانيين. فلذلك عبارة التي أطلقناها في هذا الصباح، وما أحلى وما أجمل أن يجتمع الإخوة معنا، اجتمعنا جميعا سودا كالسودانيين، كلنا في هذه المدرسة، فكان عملا طيبا جليلا. وبرضه لا يفوتني أن أشكر الأجهزة الأمنية اللي هي هيئت لنا الجو في المدرسة، أمنت المركز، أمن لنا كل حاجة، وكل حاجة في الولاية على ما يرام إن شاء الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا. نلتقي بوزير الرعاية الاجتماعية ورئيس اللجنة العليا لمعالجة الأوضاع الإنسانية ليحدثنا عن الأوضاع الإنسانية والمشاكل التي تواجه عملية إيصال المساعدات إلى مناطق النزاعات في ظل مواصلة المعارك بين الأطراف والمجهودات الدولية بعد إطلاق النداء الإنساني. أهلا بك سيادة الوزير أحمد آدم بخيت معنا في راديو دبنجا باعتبارك رئيس اللجنة العليا للأوضاع الإنسانية. هل لديكم إحصائيات على الولايات المتأثرة بالحرب وكيفية التوزيع؟
ايوه عندنا احصاءات. طبعا ترى الولايات تاثرا بالحرب هي ولايه الخرطوم وغرب دارفور ووسط دارفور، للولايات اللي تاثرت كثير جدا. وفي ولايات كمان تاثرت بتاثر في هذه الولايات، يعني الخرطوم في ناس نزحوا منها، ولايه الجزيره المدني والمحليات الاخرى، ايضا النيل الابيض كوستي والدويب ربك والحتات الاخرى المحليات الاخرى، وايضا ولاية سنار القضارف وكثر بورسودان، وهناك في نهر النيل محليه شندي وعطبره وام تمه، وفي دنقل هناك في الولايه الشماليه محليه دنقل. دي اكبر المعابر، طبعا المعابر الى مصر معبر الحلفه المعبر القديمه، والمعبر بتاع ولايه القضارف هناك في بتعبر لاثيوبيا، وايضا الضعين وانت عابر لجنوب السودان، ايضا في خط العبور أفريقيا الوسطى من أمدخن وهذه في وسط دارفور، ومن الجنينة لتشاد، وأعداد كبيرة الناس عبر الحدود. ده النزوح الداخلي واللجوء إلى دول الجوار.
ما عندك
أرقام طبعاً،
إحصائيات محددة
طبعاً بتتغير، في أرقام بتتغير باستمرار لأنه الفلوم ماشي على التدفق بتاع الناس ماشي مستمر، وكل يوم بتتعدل الأرقام دي. لكن الناس بتكلموا عن مليون وحاجة للنزوح، مليون وأربعة من عشرة ده النزوح الداخلي، بتكلموا عن قرابة 500,000 لجوء للخارج قديمة شوية، لكن هي ماشية في زيادة باستمرار. موزع القصة دي على الولايات، كل ولاية تغيير فيها وشو. وإحنا في الليلة العليا منذ وقت مبكر حددنا درجة التأثير في أي ولاية لحدة، وعلى ضوء حددنا احتياجات المعالجة في الولاية المعنية لكل ولاية، وهذه الاحتياجات في المجال الصحي والمجال الإنساني زودنا بها كل الجهات المانحة من الدول والمنظمات، وعلى ضوء ذلك جاءتنا مساعدات جمع بذات من الدول العربية والمنظمات الدولية الأخرى، سواء كان من الصليب الأحمر، الأطباء بلا حدود، ومن منظمة الصحة العالمية، دي المنظمات الأجنبية. لكن المنظمات العربية برضو جاءت بتدبير وتوجيه من قيادات الدول العربية، من السعودية مركز الملك سلمان حدد 100 مليون دولار للمساعدات الشعب السوداني في هذا الوقت، وذلك دولة قطر، جمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، قدموا يعني 7 أو 8 طائرات حتى الآن وصلت، ودولة الكويت الهلال الأحمر الكويتي 10 طائرات وصلت للسودان البحر الأحمر، وأيضا البحرين وعمان ودولة الإمارات، بالإضافة للطائرات وصلت باخرتين، كل باخرة بتحمل 400 ل 500 طن، وأيضا مصر، ومصر بكرة الجمعة عندها برضو باخرة بالإضافة للطائرات اللي وصلت، باخرة بتحمل 270 طن تحمل مواد إيوائية ومواد طبية ومواد إغاثية أو غذائية. أيضا الأردن ساهمت برضو، فلا تكاد تستثني دولة من هذه الدول. الهند من البعد أيضا ساهمت بمواد طبية. تركيا أيضا وصلت طائرة، تكون وصلت مبارح طائرة تركية. دي حتى الآن دول والمنظمات التي يعني ساهمت في منظمات وكالات الأمم المتحدة WFP اللي أصدر مخزون داخل السودان حركته في اتجاهات الولايات والمدن المتأثرة ويونيسيف مفوضية اللاجئين للمنظمات وكالات الأمم المتحدة اللي ساهمت حتى الآن مساهمة مقدرة ومتوقع تنساب كل هذه المساعدات تم توزيعها بدرجات معقولة حسب درجة التأثر وحسب الأولويات. يعني كانت في مشكلة في الخدمات الصحية وكانت المسألة بتاعت المساعدات الطبية دي محدد كبير في بداية الأمر، لكن الحمد لله تم تغطية كل الولايات ما عدا ولايات دارفور للسبب الأسباب الأمنية حسب التزام حكومة الإقليم بتأمين الطريق من كوسي أو من الأبيض للجنينة. حركنا كل الشحنات بتاعت الأدوية المفترض تصل الخمسة ولايات حركناها كلها ووصلت كوستي سنو من هناك يتم تأمينها وتصل للولايات الخمس.
طيب من مهام اللجنة إنه تسهيل دخول وحركة العاملين في الحقل الإنسان بطاقم التأشيرات والدخول والتصاريح اللازمة، فكيف أنت بتتعامل معهم؟ لأنه هنالك شكاوى من بعض المنظمات إنه لم يتم منحهم تأشيرات دخول، مثلا منظمة أطباء بلا حدود.
إحنا في اللجنة ملتزمين التزام صارم بالاتفاقية جدة اللي هي بتسهل بتزيل كل طبعات بتعترض مسار العمل الإنساني. كل المنظمات دي إحنا على درجات متفاوتة عديناهم، يعني فصل الفائدة دخل عدد كبير جدا من العاملين في العقل الصحي. التوجيهات من المستديم أي زول عنده فيزا بيجي داخل من دون اعتراض، وأي زول عنده إقامة بيجي داخل. الناس اللي جايين جداد لأول مرة أيضا يأخذوا الفيز من سفارات في الخارج ويجوا داخلين بها. في ناس في لجنة مكونة من وزارة الخارجية ومن مفوضية العون الإنساني من الأجهزة الأمنية وبالإضافة لوزارة الصحة، هم ديل بيقدروا أنه صحيح. في ناس مقدمين وإحنا بنسأل وأن المقدمين جايين تبع المؤسسة المعنية دورهم شنو في الجسم ما منهم القدر واضح، عشان كده بيكون الناس بيحاولوا بيطلبوا منهم مزيد من المعلومات. ده سبب أحيانا بيكون سبب التأخير. يعني أطباء بلا حدود وصل من تيم موجود هنا، وفي ناس وصلوا لحتة تانية ماشيين لها، وهم مقدمين. أنا امبارح استلمت برضو طلب منهم حولته للجنة، طلب وصلنا من نائب الرئيس مالك عقار بأنهم طالبين 20 من البلجيكية و20 من يعني كلها 20 ما عرفت رقم هم متفقين عليه وكده أصلا العشرينات دي، ولو عندهم شغل بيتطلب العشرين ده. فحولنا وللجنة تدرسوا وبتفيدوا، ما في حاجة إحنا بنخفيها. إحنا بنرحب بكل المجهودات اللي بتجي من المنظمات دي وبتخدم حلنا في هذا الظرف الحرج. يعني فتكلم ما في زول ويكونوا جايين الناس يساعدوا في دفن أبوه بسر محافير يعني بداحة.
طيب الآن المعارك لا تزال مشتعلة وما في هدنة، فكيف تقدروا تأمنوا إيصال المساعدات الإنسانية دي خاصة في ولاية الخرطوم؟ يعني هل لديكم اتصال مع الأطراف المعنيين إنه يمهدوا أو يسهلوا دخول المساعدات دي؟
والله إحنا المساعدات في الخرطوم في صعوبة بأنها تصل لكل المناطق في الخرطوم، لكن المناطق الطرفية بالذات من ناحية الأندرمانات الأحياء الشمالية بتصل بالمساعدات من نهر النيل، والأحياء الجنوبية من الخرطوم بتصل من قصبة البحري وقصبة الأندرمان بتصل من نهر النيل، الأحياء الجنوبية من الخرطوم بتصل من الجزيرة وغيره. لكن يعني كثيرا ما يعني تتعرض لقرصنة يعني بزاد من الدعم السريع، يعني كثير ما بيستولوا بعض الشاحنات. متابعين في أجهزة الإعلام الإلكتروني وفي السوشيال ميديا كثير جدا، هم بيسوقوا الشاحنات إلى يلقوها بيسوقوها وبمشوا وقول المواطنين إحنا جبنا لكم مساعدات في مسألة ما فيها مصداقية ومسألة معروف يعني المتاجرة بها وتكلف العمل الإنساني تماما ما حق يكون بالشكل ده. الاحتياجات الأخرى المتأثرة في غرب دارفور إحنا اتفقنا مع الأمم المتحدة أنه يغيثوها من تشات عبر الحدود من البشر، وحسا الأم عندهم وفد حيتحرك بكرة يدخل الحدود بغادي يمشي للجنينة ويحاول يعمل مسح يعرف الاحتياجات الفعلية بغادي، لأنه الجنينة مقطوعة من الاتصالات، يعني مقطوعة تماما من الاتصالات. إحنا في معظم الأحيان ما قادر نعرف حاصل، لكن فيها آثار وخيمة جدا وفي حالة كارثية في الجنين أيضا في زاني. فبالتالي الوضع ده عشان يصل من الخرطوم رغم التزام حكومة الإقليم، لكن قلنا برضو للإحتياط يجيهم حاجة من دولة تشاد من البشة، وأعتقدهم ممكن يصل بسهولة.
طيب فيما يتعلق بالأوضاع الصحية أيضا، يعني معظم المستشفيات الآن تحت احتلال سواء كان من الجيش أو بعرضه للقصف أو من الدعم السريع، ففي حاجة بعض الأدوية المنقذة للحياة، فهل مع المنظمات الدولية في اتجاه لتوفير عدد من الأدوية اللازمة؟
ما في مستشفى أو تحت سيطرة الجيش طبعا، أصلا نجات تسمى ومسمياتها المستشفيات توقف العمل كلها يعني تحت سيطرة الدعم السريع، وبالتالي الأخرى الشغالة كلها وصلت مساعدات مننا من اللجنة العليا اللي هي جاية عبر الدول وعبر المنظمات التي تعمل في الحق الصحي. وضع الآن في المستشفيات العاملة وضع مريح تبتكر من ناحية بتاعت أدوية ومستلزمات طبية ذات الأدوية المنقذة للحياة، الحاجات دي يعني موجودة لفترة من الزمن، ونعمل في أنه يعني تصل كميات إضافية، وفي أشياء حتى ما موجودة يعني الشحنات ذات المساعدات الناس مضطرين يشتروها من الأسواق الخارجية.
طيب سؤال أخير، أيضا المعابر بتعاني من بعض الإشكاليات بتاعت الدخول، مثلا في معبر مصر وتشات أيضا، ويعني في مشاكل كثيرة بتواجه العالقين دي، فاللجنة دورة شنو؟ هل عندكم أي دور لمعالجة الأوضاع دي؟
والله المنظمة المشاكل الموجودة في المعابر هي بالذات في تشات، هي المشكلة أمنية معبر من تشات لأدري، ودي ما بتحل إلا بمجهود أمني أو حتى ناس الأمم المتحدة. إحنا طرحنا لهم وقلنا لهم بإمكانكم أنتم تتصلوا على الطرفين وتأمنوا الخط الممر اللي بيربط مدينة أدري الحدودية مع مدينة الجنين. في مصر في مشكلة بتاعة الفيز والتأشيرات، نعتقد دي مشكلة يعني تعقد شوية. المفوض شؤون اللاجئين زار المعبر وزار مصر بغادي، ويبدو أنه يعني تحدث مع الإخوة في مصر الشقيقة عن بعض الإجراءات لتسهيل مرور الناس المتأثرين عبر هذه المعابر.
شكرا لك، وكنت معنا في راديو دبنجا.
شكرا لراديو دبنجا وأصلام ده، ونسأل الله أنه يعينكم في تبصير الرأي العام في السودان وفي غير السودان الذي يحصل الآن. بارك الله فيك.
شكرا جزيلا. شكرا لكم مستمعي راديو دبنجا، وشكرا لوزير الرعاية الاجتماعية ورئيس اللجنة العليا لمعالجة الأوضاع الإنسانية السيد الوزير أحمد آدم بغيط كان معنا في راديو دبنجا، وشكرا لكم مستمعينا، وإلى أن نلتقي في لقاء قادم.
الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ضلع، اللي بيتمنى كله الدعم السريع والجيش. نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحمة.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 16 من شهر 6 سنة 2023. استمرار الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة في الخرطوم والتصاعد الدخان وتحليق الطائرات صباح اليوم الجمعة. حمدي يرحب باقتراح الوساطة الذي قدمه الرئيس الكيني، ويقول أن الاجتماع المقترح وجها لوجه بين الطرفين المتحاربين بالإضافة إلى مشاركة اللجنة الرباعية يعكس جهدا تعاونيا نحو الوساطة. دول الإيجاد تكلف أبي أحمد بترتيب لقاء البرهان وحمدي في أديس أبابا، والخارجية الأثيوبية تقول أن اللقاء سيركز على وقف إطلاق النار. الاتحاد الأوروبي يصوت على قرار لإدانة المتحاربين الجيش والدعم السريع في السودان، وحث طرفي الصراع على الوقف الفوري للقتال. حميتي يقول أن تعسر محادثات جدة بسبب وجود بعض الأفراد داخل الجيش يعطون الأولوية لشهوتهم للسلطة بدلا من السعي وراء السلام. في اتصال هاتفي برئيس الدورة الحالية للإيجاد البرهان، يبلغ الإيجاد رفض السودان لرئاسة كينيا للجنة الرباعية. وصول مئات الفارين من هجمات الجنينة إلى تشاد سيرا على الأقدام، منهم جرحى وبعضهم تعرض لكمين من قبل ميليشيات الجنجبيت، ومنهم مسلحين سلموا أسلحتهم. الرئيس الجيبوتي يعرب عن تمنياته بعودة السلام والاستقرار للسودان بأسرع ما يمكن. الخارجية السودانية تقول أن الحكومة أخطرت رئاسة منظمة الإيجاد بموقفها بشأن ضرورة استمرار سيلفا كير مياردين في رئاسة اللجنة الرباعية. المفوض السامي لشؤون اللاجئين يكشف عن الاشتباكات العنيفة حول مخيمات النازحين في شمال دارفور وأنها أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص. الأمم المتحدة تدعو جميع الدول لإبقاء حدودها مفتوحة أمام المدنيين الفارين من السودان وإلقاء أي عوائق أمام دخولهم إلى أراضيها. وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يقول أن الأوضاع الإنسانية في دارفور تتجه بسرعة نحو كارثة إنسانية. مكاتب المؤسسة السودانية للنفط بالأبيض تتعرض لعمليات نهب وتخريب، والقوات المسلحة تسحب قوات الحماية من مصفات الأبيض مما جعلها عرضة للسرقة. مدير عام قوات الشرطة يصدر قرارا بإيقاف تحويل ملكية المركبات في كل ولايات السودان. الحزب الشيوعي يدين اغتيال السيد خميس بكر والي ولاية غرب دارفور بأيدي الدعم السريع، ويطالب بتقديم كل الجناء والمتهمين بعملية القتل وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية إلى محاكمات عادلة. الحزب الشيوعي يحمل إشعال نيران الحرب الكارثية على جنرالات اللجنة الأمنية والدعم السريع، ويحمل الطرفان تداعيات الحرب من جرائم وقتل ونهب واغتصاب. ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف تعرب عن قلقها البالغ بشأن تأثير استمرار العنف على الأطفال في دارفور. غوتريش يعرب عن قلقه من تزايد البعد الطائفي للعنف ومن التقارير الخاصة بالعنف الجنسي. تحالف قوى التغيير الجزري يعلن أن الجنجويت ميليشيا إرهابية لا تموت للقانون ولا للإنسانية بصلة. شرطة بلدية القضارف تضبط مسروقات ومبالغ مالية كبيرة بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية ومعدات كهربائية وإزبيرات تم نهبها من الخرطوم كانت في طريقها إلى القضارف.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.